إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل التبرك صفحة 22 في الملزمة، افتحي المبحث الثالث اللي هو الصالحون. تكلمنا وفات على بعض أنواع البركات. المراد بالصالحين لغة إيه؟ من صلح، والصاد واللام والحاء تدل على خلاف الفساد، يعني أصل المادة بتاعت صالحة أو صالحة من ضد الفساد. ابن جوز يقول الصالحون اسم لكل من صلحت سريرته وعلنيته، وقيل الصارفون أعمارهم في طاعة الله تعالى وأموالهم في مرضاته سبحانه، وقيل غير ذلك. على أي حال طبعا التعريفات كلها تدل على أنهم مؤمنون أصحاب الأعمال الصالحة القائمون بحقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. فكلمة صالح معروفة، مش محتاجة توضيح كبير، لكن كل من كان بيصلح بيعمل أعمال صالحة ترضي الله يقال عليه صالح. بناء على هذا التعريف طبعا فلفظ الصالحون عام يشمل الأنبياء والملائكة، يبقى الصالحون تشمل إيه؟ الأنبياء والملائكة. ولو أنت يعني تتبعت القرآن هتجدي أن لفظ الصالحون بيقال على الأنبياء وبيقال على غير الأنبياء، يعني مش خاص بالمؤمنين. إنما تقول شخص صالح أو ده صالح ممكن ينصرف الذهن إلى أن الصلاح ده في عوام المسلمين، يعني ما يتقالش على نبي صالح، لا يقال على الأنبياء صالحون وكذا الملائكة. فهو لفظ عام يشمل كل من قام بطاعة الله وبأوامره وانتهى عن نواهي الله وعن معاصي الله وقام بحدود الله على الوجه الوردي، فهو بالصالح. ابن تيمية يقول أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى. حب يبين أولياء الله برضو عشان مين أولياء الله. أولياء الله في القرآن، القرآن يفسر بعضه بعض. قال جل ذكره ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين من هم، قال الذين أمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي من هو؟ المؤمن التقي. الولي هو المؤمن التقي، كل من كان مؤمنا وكان تقيا فهو من أولياء الله. يعني الولاية هنا مش خاصة ولا محصورة بالفكر الصوفي أو فكر الخاطئ لبعض الناس إنه متصور الولي هو بس ليه بتوع الدروشة وحي والصاحب المقام، ولا دول أولياء الله ورايح جاي يتمسح في القبر بتاعه على إنه هو ده الولي. طبعا خطأ من كل وجه خطأ. الأولياء ذكروا في القرآن وأعلى طريقة وأفضل طريقة وأسلم طريقة لتفسير القرآن القرآن بالقرآن، أسلم طرق لأفسر القرآن بالقرآن. كثير آيات تأتي والله سبحانه وتعالى يذكر تفسير الآية مباشر إما في نفس الآية أو في آيات أخرى، احنا خدنا شيء من ده في التدبر. فالله جل جلاله بين أنه الأولياء صفاتهم هي التقوى والإيمان، كل ما كان مؤمن تقي فهو من الأولياء. طيب بركاته الصالحين وفضائلهم، عشان بقى نقف والباب ده مهم عشان هو ده اللي فيه مشكلة عند الناس، مسألة بركة الصالحين، بركات الصالحين وبركات الأولياء وبركات الكلام بقى اللي بتسمعه كتير ده وليه تشعبات وتفرقات. عايزين نلم المسألة ونحصرها كده بشكل علمي بين الأدلة عشان نبقى يعني واقفين على الأرض صلبة، ولما نعلم بعد كده نعلم برضو الناس ونرفع عنهم هذا الجهل البين. بركات الصالحين وفضائلهم يمكن بيان ذلك في أشياء. أولها معروف ابن الاستقامة، أدي أول بركة. خلي بالك بقى البركة هي هنا مختلفة خالص عن البركة اللي عرفناها وتربينا عليها واللي عند عام الناس. البركة عند عام الناس لها وجه أو لها مفهوم. البركة في عند أهل السنة وجماعة مفهومها مختلف تماما عن البركة عند عوام المسلمين أو عند الصوفيين أو المدروشين. العام للناس عندهم البركة ليه مفهوم تاني خالص غير اللي احنا هنتكلم فيه. المؤمن بقى وأهل السنة والجماعة لا، البركة عندهم منضبطة بضوابط الشرع، فهتلاقي فيه صفات البركة أو ما هي البركة هتختلف تماما. منها أول حاجة مثلا بركة الصالحين الاستقامة، معروف بالاستقامة، فهم مطيعون لربهم ومطيعون لرسوله مع الإخلاص في العبادة لله تعالى. ولا شك أن من عمل بهذه الطاعة تحصل على بركتها وثمرتها، وذلك هو الخير الدنيوي والأخروي، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، دي في سورة طه. وفي سورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يضل ولا يشقى لاتبع الهدى. ادي في سورة طه. وفي سورة البقرة بيقول لك جايزتين تانيين نفع عنهم الخوف والحزن. جميل. والحزن على ما فات والخوف لما هو آت. فهو الـ الإنسان إذا كان متبع هدى الله لا يحزن على ما فات، يعلم الدنيا وعن قدر الدنيا وحقارة شأنها، فما ما بيحزنش على ما فات، ما في عنه الحزن. والحزن طبعا نقول أنه ما مدح الله قط، بل بالعكس الحزن مذموم من عدة وجوه. والنبي كان يستعيذ بالله من الهم والحزن، من الهم والحزن. القائم جاب المسألة دي في طريقة الهجرتين، طريقة الهجرتين يبين أنواع الحزن، وأنه الله ما مدح ولا يعني ندب إلى الحزن قط. عشان لما أنت تقرأي بعض أقوال السلف، أنا نوهت على دي قبل كده أقولها تاني، أحيانا تجري أقوال للسلف وبنبهك وبحذرك، مش كل قول للسلف يعجبك تغديت إليه أو تستدل به على أشياء مناسبة للمحاضرة اللي أنت بتقوليها، لأن الكلام أحيانا بقى رنان فبتنسي توزنيه بميزان الشرع فبتقفي في طماط. يعني مرة عليا قول، وقال الحسن البصري، هقول فحو كلام، يعني الحسن البصري بيقول ان هو الحزن لازم قلبه والبكاء، ولن افرح ولن يعني اسعد الى ان القى الله. الكلام ده كده لا يمكن يخرج من حسن البصري على طول، تعرف ان كلام ضعيف لا يصح عن حسن البصري. ليه؟ لان ابدا ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عقيد اهل السنه والجماعه ان احنا نعيش في حزن لغايه لما نلقى الله. عشان كده احنا عندنا مؤمن بين الخوف والرجاء، اما ان احزن للحزن الحزن مذموم، انما نجوا من الشيطان ليحزن الذين امنوا. اذا الحزن اصلا عمل شيطاني مفروض، فكيف يعني استدعي الحزن او اتمنى الحزن او اعيش في حزن؟ مش ممكن يكون عن حسن البصري. فطبعا قول خطأ. هي ممكن تلاقي حسن البصري امام عالم يعجبك كلام تقوم واخدانا اليه وتقول للناس بص الحسن البصري كان بيعمل ايه وبيقول ايه وبتاع. الحاجات دي كتير قوي بتعمل طلبات. فانا بنبهك اقوال السلف، مش معنى ان انا وقفت على اقوال السلف اروح على الخطيب البغدادي ولا اروح على زهد الامام احمد ولا اروح على اي كتاب من الكتب اللي فيها الكلام ده كتير ويقال الاقوال واستدل بها على ما بتكلم به. خلي بالك اي كلمه وان كانت للسلف لابد ان توزن ميزان الشرع، وتاكدي ان هي لو من السلف هتبقى موزون ميزان الشرع، لكن هي مش عن السلف. مش كل من قال حسن البصري بحسن البصري الاخر. اذا كان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصح والضعيف، يبقى انت تتصوري ان ما دون النبي كلامه كله بنقول لك صح. اذا كان نقل عن النبي كلام وما اتقالش، يعني اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وما قالش، احاديث ضعيفه احاديث موضوع، يبقى تتصوري ان كلام السلف كله منقول صح؟ مستحيل. فانتبهي لدي. انت تقولي لا ده الامام احمد قال وما قالش، ده الامام احمد كان يقول مش عارفه لما تدخل عند ابن عمر، لما تدخل عند مقابر القراء فتحة الكتاب. مين قالك ان السند لابن عمر صحيح؟ ضعيف، الاثر ضعيف لا صح، وهكذا. فانتبهي برضو الحته دي حبيت بس ابين عليه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ارجع تاني مساله الخوف والحزن. فالخوف الحزن على ما فات والخوف ما هو ات. وانا لما اكون يعني عندي يقين بربي وايماني عالي وسلامه الاعتقاد عندي واضحه وحسن الفهم في الاسماء والصفات، انا مش هخاف من حاجه من اللي جايه، لانه كله اقدار الله وكله بيد الملك. والانسان طول ما هو مستقيم على الطاعه او ملازم رضا الله لا يمكن ربك يضرك ابدا، ده من المحال. يعني ضرب خيال كده، ضرب من الخيال ومن المحال ان يضرك الله سبحانه وتعالى وانت على الطريق. يبتليكي دي سنه كونيه، اما يضرك فلا ابدا. مفيش مؤمن ابدا يضر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده وعد الهي. لكن ممكن تبتلي، دي سنه كونيه لا تتبدل ولا تتغير، وسنه لا تتبدل. ومعلوم ان اشد الناس ابتلاء الانبياء في الامثل، فكلما الانسان مشي في الطريق طبيعي ان ابتلاءاته تبقى اعلى ممن هو دونه ماشي، بس لا ما خافش برضه، هياتي الابتلاء وياتي مع الرحمه واللطف والاحسان من الله، ويجي معاه بعد كده جايزه ومنحه انت ما كنتيش هتجيبيها من غير الابتلاء، ما كنتيش هتوصلي لها. في حاجات انت ما تقدريش توصلي بحالك وقوتك، ما تقدريش. اعمالنا ضعيفه وعباداتنا قاصره وذنوبنا كتير، فما نعرفش نوصل. فيجي الابتلاء عشان يمحص ويطهر ويعليك في حتة ما كنت تصل إليها بعملك، ما كنت تصل إليها بعملك. دي حاجات طبعا أنا عن نفسي يعني شوف جربت عملها كتير، ودايما أضرب مثلا مسألة وقفتي قدام الخروج على الحاكم. الوقفة اللي وقفتها دي حاجة بسيطة، يعني أنا تعبت في القصة دي كلها قد إيه، بس جيب عليها عطاء قد إيه، لا يمكن كنت أجيب ده بحول قوتي. فيأتي الابتلاء صميم كنتش بنام، ماشي رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، هتجنن، رايحه تنفجر لوحدي، مش حد ينصرني، كل اللي حواليا بيضعفوني وكله بيضع. بس لما جه الابتلاء يجي مع علامه ايه؟ كرم وفات عسى. انا ما كنتش عارف اجيبه لوحدي، فهمتي؟ فدي سنه كونيه لا تتبدل، احفظيها. ياتي الابتلاء وياتي وراءه. اذا صبر الانسان واحتسب وما جزعش وما سخطش على اقدار الله وعلى من الابتلاء ده منحه من الله مش محنه، وان كل الابتلاء دي منحه، وانه الكريم المنان اللطيف يلطف بحالك ويبتليكي عشان يعليكي، لا سبل الابتلاء يبقى مختلف، فبقى فيش حزن. فهمتي بقى؟ عشان هتقفي عند الايه، عشان خرجت شويه بس هي مهمه. اقول لا خوف عليهم يحزنون، ممكن واحد تقراها وتقولك ما انا اختي منتقبه وبتاع، بس انا على طول حزينه وخايفه. انت عندك خلل، انت عندك خلل. فاما ياتيناكم مني هدى فمن تبع هداي، لا انا بقول في البقره بقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم وهم يحزنون. لما تتبع الهدى صح هينتفع عنك الحزن والخوف. طب انا بخاف وبحزن، يبقى انا عندي خلل في اتباع الهدى، عندي خلل، لم اتبع الهدى كما يجب. فلو اتبعت الهدى الصراط المستقيم طريق الحق، لا مش هيبقى لا في خوف ولا حزن، فهمتيني؟ لكن في مشقه ولا بد، دنيا سنه كونيه لابد في شقاء وفي تعب وفي كدح، دي سنه الله. نرجع تاني. يقول ابن عباس يقول في تفسير آية سورة بقرة طه: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولو تتبعنا لفظة الصالحون ومشتقاتها التي وردت كثيرا في الكتاب والسنة لوجدنا أنها لا تصاق إلا في مجال المدح والثناء والتشريف. طبعا أي كلمة صالح لا هتلاقيها جاءت في سياق المدح والثناء والتشريف. ادي اول حاجه، يبقى الاستقامه دي بركه. الحاجه الثانيه المنافع الحاصله بسببهم برضو ايضا من البركات. نرجع تاني تعريف البركه عشان ما نتوهش، ها؟ ثبات الخير ولزومه، الزياده والنماء، السعاده اللي هي تحصيل الخير. يبقى هو ده اللي عمال يديهولي دلوقتي معروفه بالاستقامه. ايه وجه البركه هنا في الاستقامه؟ تحصيل خير، الخير في نفسك. اه جميل. طيب المنافع الحاصله بسببها، بسبب الصالحين، بسببهم الصالحين بتوفيق الله تعالى ثم ببركاتهم منافع دنيويه ودينيه لغيرهم حتى للكفار. تصوري الصالح البركه بتاعته بتيجي على الكافر؟ تصوري بقى يعني حتى الكفار. جيب دلوقتي ادله انتفاع الناس باعمالهم. اول حاجه بقى ازاي المنافع الحاصله بسببهم؟ اول حاجه الناس بتنتفع باعمالهم، صح؟ الأمور عديدة جدا، دعوة الناس جميعا لله سبحانه وتعالى والقيام بأمره. مش الصالح ده بيعمل معروف وبينهى عن المنكر؟ طب مش ده بينفع الناس؟ طب النفع ده يعني إيه؟ يعني الخير اللي عنده عم على الجميع، يعني كثرة الخير، يعني نماءه عند الجميع ونماءه في نفسه. لأن لما واحد أنا دلوقتي إنسان هيجي ينفعكم بعلمه، لما أنا أنفعك بعلمي دلوقتي، العلم ده مش أنتوا استفدتوا بيه كلكم؟ يبقى ده نفع متعدي. طب ما هو راجع عليا إذا قبلني الله، يبقى بركة مش بركة؟ بارك على نفسي بارك عليكم، فهمتيني؟ اذا قبل الله سبحانه وتعالى صلاتك منا. تعريف المؤمنين بدينهم واحكامه وادابه، وهذا يكون به العلماء ومنهم كما العلماء ومنهم كما ورد في الحديث العلماء ورثه الانبياء. العلماء بس لا، والدعاة تابعين للعلماء، ما نفس القصه. بتعرفي ناس احكام الدين والاداب لما تقعدي انت كمعلمه وتعلمي الفقه وكيفيه الطهاره وازاي تصلي وازاي كذا وازاي تبر والديها وطرق الاحسان وطرق الصلاح وكل دي، طب ما دي ايه؟ بركات، لانك بتعلمي الناس الخير كله، الاحسان الى الاخرين بما يستطيعوا برضه من بذل المال وغيره. الانسان الصالح عارف ان الدنيا عارف قدرها، فلما يبقى عنده مال، المال مذموم في كل وقت الا في حاله واحده. يعني اي حد بيجيله فلوس نقمه في الزمن ده نقمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفقر اخشى عليكم، لكن اخشى عليكم ان تنفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها، كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا المال والدنيا فتنه، لان اول ما في مال يعني في بيت واسع، يعني في عربيات، يعني في سفر، يعني في طول يوم في المحلات بشتري، يعني في ده يعمل شواغل في القلب يمنعك عن دينك ويصرفك عن دينك. فالمال مذموم، ولذلك لم يمدحه يمدح المال الا في موضع واحد فقط: نعم المال عبد الصالح، لما اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المال وقيده، ذكر شرط قيد النعم المال للعبد الصالح، لابد ان يكون صالح، والا ما كانش صالح فالمال نقمه، لانه لن يستعمل المال في محله الصحيح، ولكن هيستعمله استعمال فاسد، استعمالا فاسد يقينا. لان واحد ما عندوش صلاح هيستعمل في ايه؟ في السهرات الحرام وفي اللبس المحرم وفي السفر المحرم، كله محرم مش عارف. لكن اذا كان مال صالح هيستعمله في موضعه او في الاشياء اللي هو يعني، او يسلطه على كده في الحق كما جاء في الحديث: يسلطه على حسد الا في اثنتين، رجل اتاه القران فيقوم باناء الليل اطراف النهار، ورجل اتاه الله المال فهو يسلطه على هلكته في الحق، انه يفضل ينفق يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال، بما دون عايز المال فتنه. فالصالح يستعمل المال لنفع المسلمين، شويه على دار ايمان ويتام، يبني مساجد، يعمل معاهد، حسب قدره كل شخص. الدعاء للناس ولا سيما المؤمنين منهم، فهم يدعون للكفار بالهدايه. المؤمن الصح هيدعي للكفار، لما تشوف واحد نصرانى واحد يهودي بقى تدعي عليه، ادعي له ربنا يهديه، ربنا يمتعه على الاسلام، ربنا يرزقه الهدايه، ربنا يهدي قلوبهم. يدعو للكفار بالهدايه والمؤمنين بالتوفيق والصلاح ومغفره الذنوب ونحو ذلك. ولا يخفى الاثر العظيم النافع للدعاء دنيا واخرى، خاصه اذا صدر من الصالحين. يبقى نافع الصالحين في حاجه لغيرهم عديده جدا، وده يدل على بركه الشخص الصالح اللي هو نافع في نفسه، نافع لغيره، نافع المتعدي، نفعه متعدي. النفع المتعدي ده بركه، بركه، لان كما قلت هنفع الاخرين وهم النفع بتاعهم ده ينفعني انا يوم القيامه اذا كان العمل خالص لله. طيب سؤال كده اكتبيه والاجابه طويله، فخليه على الصفحه اليمين اللي هي البيضة، اكتبي على الصفحه اليمين البيضة. اكتبي كده سؤال: هل يجوز ان اقول نحن في بركة فلان، او اذا رأيت شخصا نقول حلت البركة، ينفع او لا؟ دي عايزة اجابة منضبطة، يعني ينفع اشوف حد يقول احنا في بركة فلان، احنا عايشين ببركتك، احنا عايشين على البركة بتاعتك؟ اكيد سمع الكلام ده كتير من عام، حد يجيلك ضيف وبتاعتك يا حلت البركة، اكيد بنسمع الكلام ده كتير. فكلمة حلت البركة وجات لنا البركة واحنا عايشين ببركتك واحنا من غيرك ما يبقاش في حاجة والبركة كلها موجودة ولو مشيت البركة تنزع معاك، الكلمات اللي سمعت كثيرة دي، الفاظ دي ينفع نقولها ولا ما ينفعش نقولها؟ حد عنده إجابة؟ فيش؟ أحسن، خير، وأنا ما أجيبه غلط، الأدب حلو. طيب أولا الكلام ده كل اللي احنا قلناه ده اللي هو حلت البركة والبركة جات وعايشين من غير بركتك، والست تقول لزوجها ده احنا ببركتك احنا عايشين وانت البركه بتاعتنا ولو مت احنا ولا حاجه، الكلام تسمعي العام ده، انت الخير والبركه، ماشي هات يعني انت الخير والبركه، تقول لجوزها انت الخير والبركه. ده لما ايه الكلمه، سيبك من الخير خلينا في البركه، يعني اللفظه دي نفسها الكلام طبعا ليه وجه صح وليه وجه خطا، الكلام مش كله خطا، الكلام يجوز من وجه، الكلام باطل باعتبار وصحيح باعتبار. فأما الصحيح فإن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، فببركته وببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل. والله لو انت تعني بالكلام او اللي بيقول ده المعنى ده صحيح 100% مفيش حاجه، يعني بتقولي الله حلت البركه، ليه شخص داخل عليكي مش صالحين، انت قاعده كده في بيتك وجالكم مثلا شيخ ولا حد صالح ولا اي شخص ده، بتقولي حلت البركه، تقصدي في اللحظه دي انه هيعلمك ويرفع جهلك ويدعي لك ويامر بمعروف وينهى عن منكر وتنجلي لك امور الدين؟ إذا قصدت هذا المعنى عند رؤية هذا الشخص التي تتوسمي فيه أو تعتقدي فيه الصلاح، فالمعنى صحيح لا فيهاش حاجة. أيضا إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق برضو، ده أيضا حق. لو لقيتي حد وبتقولي لي أنت بركة او انت فلان ده بركه او انت بركتنا، ايه المقصود بالكلمه؟ ان تعلمي ان الشخص ده دعاء مثلا مستجاب، وانه ربنا سبحانه وتعالى بدعائه دفع الله عنا الشرور ودفع عننا المآسي كتيره جدا. احنا عندنا في الحديث، في الحديث اللي هو هتلاقيه في الصفحه اللي بعدها: وهل تنصرون وترزقون الا بدعائكم، الضعاف منكم يعني. وعندي في قول الله تعالى في سوره الفاتح: ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إلى قول الأول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، إلى قوله تعالى: ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. يعني لولا وجود المؤمنين والنساء المؤمنين والرجال المؤمنين لكنا نزلنا على أولئك الكفر الموجودين في المدينة عذاب أليم. لكن ربنا لم يفعل هذا بسبب وجود الصالحين، يبقى دي بركة إنه دفع عن الكفار، حتى دفع عن الكفار الأذى بوجود الصالحين فيهم. الله يريد نزل عذاب على الكافر ولا ينزله ويدفع العذاب بسبب صلاح الصالحين حتى الكافر. إذن الكافر منتفع حتى بالصالح، قد يبقى الصالح ده ليه بركة، بركته حتى عايدة على الكافر والعاصي و إلى آخره. فلو المفهوم ده أو أنا بقول حصلت البركة أو حلت البركة من المفهوم ده فصحيح، اتفهمت؟ يعني إيه اللي هو بيدعي بأمرنا معروف ينهى عن منكر، يرفع جهلنا، يعلمنا الخير، يعني كذا إلى آخره، بيدعي دعاء كثير، الله سبحانه وتعالى نعلم يقينه شخص صالح، فوجوده في وسطك الله يدفع عنك العذاب. شوف بقى دي بركة الصالحين، مش الناس اللي عمالة كل واحدة عمالة تدور لي على واحدة ضايعة وتصاحبها. وده بنقول لك ايه، دوري على الصالحه اللي تصاحبيها لانها تنفعك في الدنيا وللاخره، لان بصراحه انت صحيحك هينصلح، ممكن دعوه منها ليكي حالك كله يتغير. يعني ممكن تدعي لك دعوه واحده بس ليكي جيتي من اخر مشرق لاخر المغرب بدعائها وانت ما تعرفيش، لكن دعت لك دعوه بظهر الغيب. الصالح ده حاجه كبيره جدا، حاجه مش سهله. فلو انت شخص صالح امسكي فيه بايدك واسنانك ما تسيبيهاش، وروح تستبدليها وتروحي لبنت خالتك وبنت عمتك عشان القعده حلوه ولطيفه وبنتبسط. لكن دي بقى كل ما بنقعد معاها بنكد بقى وقال الله وقال الرسول وهتروح في داهيه والقبر معلش تحملي، اصبر نفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني ده اصبري وتحملي في مقابل انك تتعاملي حد صالح، بس تكون صالحه فعلا، يعني صالحه بالكلمه مش باللبس يعني. فده اذا كان المعنى ده في مساله الصلاح، طبعا موضوع مهم جدا جدا جدا، ومن يعني من الرزق العالي ان الانسان يرزق بحد صالح يعينه على الطريق. ده من اعظم الارزاق اللي ممكن انت ما تاخديش بالك منها. يعني اي احد فيكم لها صديقه او لها حد او قريبه صالحه وبتعينها على الطريق، ده اعظم رزق على الاطلاق، اعظم من ملايين الملايين الجنيهات اللي عندها، لان الملايين هتموت وتحاسب عليها وربما توديها في كارثه مصيبه. لكن الصالحه بتشد من ازرها وبتشد من يعني بتعمل معاها الهمه وهتنفع زي ما قلنا كده، ببركتها تحصل لها هي نفسها البركه، بركه الصالحه هي نفسها هيحصل لها البركه. اتفهمت؟ يبقى كده بنقول حصلت لنا البركه او دخلت علينا البركه او حلت البركه او انت البركه او الكلام ده، بس ده لا يقال لاي حد ولا يبقى نفع. لابد يقال ايه، بس راجل زوج عاصي غلطان عمال يشتم ويسب ويلعن ويعمل مبيقات وبعدين اقول له انت البركه، البركه ازاي يعني؟ ده هو شر. لا بس مش هقوله انت شر، لكن مش هقوله انت شر، لكن عايز اقول يعني فاهم قصدي، ما تتقالش الا لمن يستحقها يعني، لان برضه الثراء الزائد في غير محله لا يجوز لا يجوز. طب المعنى الباطل للكلمه اللي هو بقى مفهوم عند كثير من الناس، اما المعنى الباطل مثل ان يريد الاشراك بالخلق، مثل ان يكون رجلا مقبورا بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله. ده اللي عند عام إيه؟ الصوفية بقى والجهال وعباد القبور، يروح على قبر ويظن أن الله يتولاهم وهيكرمهم ببركة هذا القبر، يتولاهم لأجله، وأنهم لم يقوموا بطاعة الله ورسوله فهذا جهل، وإن لم يقوموا يعني هي عندهم اعتقاده ده موجود، إن هيروح على القبر يتمسح فيه ويدعى ويطوف ويقول مدد، ربنا هيكرمه ببركة المقبور حتى لو هو ما قامش بطاعة الله، يعني حتى لو هو عاصم وأكثرهم عصام. كل جميع لما تلفي تشوفي الناس اللي هم بتوع القبور دول فيها مقيمين على معصية عالية جدا، واللي ما بيصليش منهم واللي يعني ضايعين، اللي عنده اعتقاد البركة تأتي من المقبور فهو مش محتاج ان هو يتعب ليه، قطعه ما تعبوش مفيش مشكلة. ولم يقوم بطاعة الله ورسوله فهذا جهل. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي بقى الدليل، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم مدفون بالمدينة، خلاص عام الحرة، وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلم إلا الله. وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلم إلا الله، وكان ذلك أنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا أوجبت ذلك، وكان على عهد الخلفاء لما الأربعة يعني يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم، لأن الخلفاء كانوا يدعون إلى ذلك، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. تعرفين في عمل حرة، يعمل حرة ده عشان معرفة بالشيء كده، لما مات معاوية ابنه يزيد تولى الخلافة. خلاص يزيد لما تولى الخلافة تعرفين مقتل حسين وقتل حسين وأرسل في قتله قتل حسين. أهل المدينة أرادوا أن يخرجوا على يزيد ويخلعوه كإمام، لأنه عرفوا فيه فساد عالي جدا، ودي اللي بيستدلوا بيه على جواز الخروج. طبعا شيخ الإسلام تيمية ردد ردود غسلهم، يعني بيجوز خروج. يقولك ما أهل المدينة خرجوا على زياد، كانوا عايزين يخرجوا على يزيد بن معاوية، ويعني هو يزيد بن معاوية ولا الحكام بتوعنا دلوقتي، فيجوز الخروج. طبعا تشوف انتهت لإيه وكانت عاقبة الأمر إيه. وطبعا شيخ الإسلام ردد يعني في منهج السنة وفي الفتاوى وفي كتب كثيرة جدا غسلهم على اللي هم بيستشهدوا بهذا الواقع على جواز الخروج. المهم لما أرادوا أنه يخلعوا يزيد، طبعا يزيد عرف فأرسل لهم، قال لهم جيش وقال لهم 3 أيام يستباح كل شيء في المدينة. 3 أيام قالوا كده يستباح كل شيء في المدينة حتى يرجعون. فقالوا يمشوا بالحصانة حتى دخل المسجد النبوي وقتلوا من قتل، ويعني حصل فساد عظيم جدا، وجمع من الصحابة قتلوا والناس يعني والتابعين، وكانت الحقيقة مجزرة عامل حرة ده. فالشيخ الإسلام تيمية، الكلام اللي كنت بقوله لك ده من كلام شيخ الإسلام، بيستشهد بيقول يعني عامل حرة مع شدة البلاء اللي نزل على المسلمين ومع كثرة القتل ومع يعني عدم جماع، يعني حالة سيئة جدا وأزمة عظيمة وابتلاء شديد، محدش ذهب لقبر النبي في الوقف ده وراح قال يا رسول الله او مدد يا رسول الله انقذنا، المدينه بتهلك، بلدك اللي انت مدفون فيها وصحابتك بيقتلوا والنساء في حاله سيئه وهذا الطاغيه بيعمل فينا، محدش راح استغاث عند القبر في وسط كل هذه الازمه. الشيخ حسن التميمي بيرد عليهم في وسط الازمه دي، واللي هي كانت يعني فتنه شديده جدا المسلمين، محدش راح على القبر وقال ببركه النبي صلى الله عليه وسلم نتمسح ونطوف ونقول يا رسول الله فتحل علينا البركه فيرفع الله عنا البلاء. حصل كده؟ ما حصلش، ولا واحد عمل كده. كان لسه العلم ايه لم يندثر يعني ولم يعني يذهب، فما فيش حد ذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك لو كانوا الصحابه او التابعين عندهم هذا الفكر او البركه عندهم اللي هي استغاثه بالمقبور، او حتى كان مقبور النبي صلى الله عليه وسلم، لفعلوا هذا وذهبوا الى قبر النبي يتبركون بوجوده في وسطهم، وان الله يدفع عنهم العذاب والبلاء ببركه التمسح بالقبر او قول يا مدد يا رسول الله. واضحه؟ ما حصلش. استشهاد كان يستشهد شيخ الإسلام تيمية يقول وكذلك الخليل عليه السلام مدفون بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبا من 100 سنة. تعرفين أخذوا بيت المقدس حوالي 100 سنة، وكان أهلها في شر، فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كونه عاملا بمعصية الله فهو غلط. لا يمكن الميت يدفع عن الحر. وكذلك من ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله برضو يعني ضلال مبين، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره وتقبيل الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة. فهذا طبعا نقول كلام كثير شيخ الإسلام، طبعا أطال النفس يعني على استرجاع مجموعة الفتاوى مجلد 11 بسط المسألة. فهذا الأمور ونحوها مما فيه مخالفة للكتاب والسنة، فهو من أحوال المشركين وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده. ده كلام كده مختصر شيخ الإسلام تيمية بيبين إيه هو كلمة حلة البركة. إذا كلمة لفظ حلة البركة أو أنت البركة أو فلان بركة، أنا محتاجة هنا إيه؟ إن أنا أفصل في المسألة. الاعتقاد الأول إحنا ذكرناه اللي بركة دعائك هتحل علينا عشان أنت بتدعي وأنت صالح، تأمرنا معروف تنهانا عن منكر. البركة هتحل علينا يعني ليه؟ طب إيه البركة اللي هتحل علينا؟ لما أنت بتدعي الله ها تنزل رحمات وينزل عطاء ويصرف عنك السوء ويصرف عنك الشرور، مش كده؟ مش المطيع لله كده؟ طيب اذا الشخص يا ما تقولي البركه حلت عشان ايه؟ هيامرنا بالمعروف ونهى عن المنكر وهيدعونا للخير وهيدعونا لفعل الطاعات وترك المنكرات ويعلمنا الدين، ايه البركه في كده؟ ما هي البركه حصلت لك اولا برفع جهلك، اتنين الطائع دايما في حين الملك. لما انت تطيعي الله وتكسري من الطاعه وتبقي دايما في قرب من الله، فالله يحفظك ويرعاك ويتولاك حتى تصل الى مرتبه الولايه، لان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون اللي احنا قلناها. لا ده انت عندك حاجه كمان تانيه عاليه قوي، ان اولياء الله اللي بيدافع عنه مباشر ربنا. اولا ان الله يدافع عن الذين امنوا، الايمان درجات. في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ولم يحارب الله في الاحاديث كلها شيء كيف الحرب الا اولياء الله الربا في القران، لكن الاحاديث كلها القدسيه والنبويه ربنا ما ذكرش فيها ان في حرب لحد، لم يحارب احد قط. يبقى لم يذكر ان الله يحارب احد الا في موضعين، موضع في القران في ايه الربا، ها، وموضع في الحديث القدسي اللي ذكرناه في معادات اوليائه. فانتبهي، مسألة خطيرة. عشان كده بقول لكم لحم العراق مر، مفيش عالم مفيش داعي حد بكلمة في عيش وتقول ايه ده فلان قالوا عليه كذا، مين اللي قال؟ وانت سمعت بنفسك وشفت بعينك؟ طب بتنقلي كلام ليه؟ سمعتيها هنا ولا شفتيها على اليوتيوب ولا حد قال لك؟ بتكلمي ليه على العلماء؟ كلمي على اهل الفضل. احذري، لحم العراق مر. ليه بيقولوا بقى الكلمة دي؟ المقولة دي جت منين؟ لأن العالم اللي بيتولاه واللي بيدافع عنه الله. بس شوف الكلمة بقى خطيرة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت الحرب عليه. يا الله دي مرعبة، دي مرعبة. ولذلك الأئمة الكبار والأم أصحاب الفضل والعقول كان يخشى حتى في العلم الجرح والتعديل إنه يذم حد، يعني يقول لك ليس بصادق. مرة الإمام الشافعي بيسألوه عن حد من أهل الحديث فمش عايز يغلط، فقال إيه؟ يجد ضرب السيف. دي حاجة تاخديها معايا في التدبر اسمها الحيدة. خلاص قال يجد ضرب السيف، يعني عايزون مش بتاع حديث، مش قادر يقولها، كان عندهم حرص شديد جدا على بيخرج من افواههم. كلمة كانت تتكتب بس تتعلم للعلماء. فعش ان كل كلمة تتقال وكل حاجة اسمعها لحد اجري اقول واعمل، طبعا يعني لا يجوز. فدي مسألة الولاية. فالبركة هنا النوم، اذا حلت البركة فهماني، عشان انا بعيد عشان اثبت المسألة، كلمة حلت البركة او انت البركة او احنا من غيرك ولا حاجة والبركة كلها دي تعني اللي بقوله ده، علم نافع بيعلمه، امر معروف نهي عن منكر، انفاق على المسلمين، تعليم الخير، تفتيح ابواب الخير، فعل الطاعات، الامر بترك المنكرات، يبقى هو في نفسه صالح وبيصلح غيره، اللي هو صالح مصلح، ده افضل الناس، دول اولياء الله. فالبركة بتيجي معاهم، لان كما قلت البركة في الاعمال والبركة في رحمة الله بهؤلاء القوم. لكل ما الإنسان كان إن رحمة الله قريب من المحسنين. خلي بالك الرحمة موجودة في كل وقت، بس أقربها مين؟ للمحسن. المحسن هو مين؟ اللي في حالة من المراقبة، كما جاء في الحديث اللي هو أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الإحسان مراقبة، شدة المراقبة، مع شدة المراقبة تنالي الرحمة بسهولة وبيسر، والرحمة لك تبقى أقرب من غيرك، لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى كل ما كان عندك إحسان كل ما كنت قريبة من رحمة الله. ويا أنا اللي قريب من رحمة الله عايز تاني، لأن لو ربنا ما رحمكيش مين ممكن يرحمك بعد الله؟ ما فيش من أحد أبدا، ده ضل الكل. فدي كلها معاني تبعنا البركة. فهمت؟ طيب في أي إشكال؟ في أي سؤال؟ قال ابن القيم النافع هو المبارك، هذه برضو تعريف ابن القيم، قال النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء وأبركها والمبارك من الناس أينما كان والذي ينتفع به حيث حل. أهي جاب لك ابن القيم تعريف جامع شاملهم، المبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيثما حل أو حيث حل، ده الشخص المبارك اللي هو يتوجد في اي مكان الناس تنتفع به. لا قاعد في مكان بيصرف فلوس، في حته تانية بقى معرفنا على منكر، يقعد على الناس يامرهم بكذا، كل ما يروح في مكان الناس تنتفع به ده يبقى شخص مبارك. ليه؟ لانه اتى من النفع، احنا قلنا النقل لانه بالمعنى اللغوي النفع اتى من خلال، ده تعريف ابن القيم للشخص المبارك او الانسان المبارك او الشيء المبارك اللي هو بيحصل منه نفع حينما ايثم حل. حصول الخير والبركه للمسلمين، برضه احنا كل ده في ايه؟ في بركه الصالحين، وذلك ببركة طاعة الصالحين وصلاحهم ودعائهم. قال تعالى لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وجاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بدعافائكم، يعني الضعفاء الضعف منكم. طب ليه الضعيف ينصر به؟ العلماء كما قال بعض أهل العلم إنه الضعيف ما عندوش حاجة يتقوى بيها. خلي بالك، رب الجبار متكبر وتعالى وعزيز وقوي والقهار وذو انتقام، صفات جلال. الله لا يحب من ينازعه في صفاته، سواء كانت ربوبية أو إلهية. فالجبار والمتكبر والقهار والعتو والجواز وكل الصفات دي في البشر الله يبغضها، هي مذمومة في حق البشر، محمودة في حق الله. فالشخص بالطريقة دي اللي عنده الصفات دي الله يبغضه. العكس بقى، طب والشخص الضعيف المنكسر اللي عنده ذل بنادي الله ويشعر بانكساره وانه لا حول له ولا قوة، وانه يعني لا يتعالى على الخلق ولا يتعظم عليه ولا نفس ما موطنا ولا مكانا، وانه افضل من حد ولا حاجة خالص، متواضع في نفسه. والتواضع صفة قلبية قد تظهر قد لا تظهر. مش التواضع ان انا امشي مبطية وصوتي واطي لا مش كده خالص. هي التواضع محل القلب، انسان لا يرى نفسه شيء عن قلبي بداخلي، هو مش شخص متواضع، مش شايف نفسه، يعني باللغه العاميه بتاعتنا دي هو مش شايف نفسه، هي مش شايف نفسها حاجه خالص، مش شايف نفسها حاجه خالص. الشخص المتواضع بقى المنكسر ده مع الفقر قريب جدا من الله. ليه؟ لان الفقير ما عندوش شواغل. فاكر مره كنا بنتكلم في التدبر بنقول سبب الانشغال بعدم التدبر ايه؟ شغل الدنيا. نقف نصلي 50 حاجه بتجيلك، الصحابه كانوا بيقفوا يصلوا ما عندهمش حاجه. انت بتبقي في صلاه ممكن بتفكري بكره لما تجيلك الشغاله هتقلبي البيت ولا مش هتقلبيه مثلا، وبعد ما اخلص صلاه الظهر هجري على المطبخ عشان الحق اطبخ، ولا بعد ما اطبخ بقى وتبقى بصلي العصر طبخت واكلت بفكر بقى اذاكر لهم ازاي، وبعد كده بكره عندي عزومه. يعني ممكن احنا بنصلي بنرتب حياتنا، هم ما عندهمش حاجه اصلا. هو لا عنده فرش ولا عنده بيت ولا عنده عربيه ولا عنده مصنع ولا عنده حاجته، حياته بسيطه. فكل ما كان الانسان حياته بسيطه قلبه بيبقى فيه صفاء ونقاء، فبيعبد الله بشكل افضل من الغني اللي الدنيا مفتوحه عليه وعنده مشاريع وعمال ايه يعمل حساباته، حسابات المحلات والمشاريع والمصانع جوه الصلاه. فلذلك ده يعني تفسير الحديث لبعض اهل العلم، عكس الشخص اللي هو الغني المستغني اللي عنده كذا، الغنى في الغالب والفلوس والجاه والسلطان بيده كبر الانسان من غير ما يشعر، حتى لو ما حسش بس غصب عنه هو ماشي بيجري، ده بيفتح له السواق بيفتح له عربيه والتانية بيه، وده بيشيل الشنطه ويدخل في مكان العظمه. الاستمراريه الافعال دي من البشر معاه تخليه يبقى عنده كبر من جوه بدون ما يشعر. الضعفاء ما عندهمش دي، فبننصر بهذا الضعف. الانسان الضعيف في هذا الحال الله سبحانه وتعالى ينصره. دفع الله تعالى الشرور والنقم والعذاب عن الناس ببركه الصالحين، ايضا دفع الشرور والنقم. قال تعالى: أما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يكن صالحون. مصلحون فرق بين الصالح والمصلح. يبقى لا يمكن يهلك الله القرى وأهلها مصلحون، يبقى وجود الصالحون المصلحون في مكان بيدفع الشرور حتى عن أهل العصاة وإن كانوا كفار. شفت البركة بقى؟ شفت بركة الصالحين؟ لذلك لما قامت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب بعض الفتن وأن هيبقى فيه فتن، قالت رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ممكن يحصل بس ما يزيد قوي. لكن هي قالت له أنهلك وفينا الصالحون، يعني ده معناها فيها إنها فاهمة إن وجود الصالح بيدفع الهلاك ويدفع البلاء ويدفع الشرور. شوف بقى هي فاهمة إزاي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمة لك السؤال أنهلك وفينا الصالحون، يعني هي فاهمة أن وجود الصالح يمنع الهلاك ويمنع الشرور ويمنع نزول البلاء. فتعجبت، الله ممكن، هو الأصل أن وجود الصالح يمنع الشرور ويدفع البلاء ويرفع الغلاء ويرفع كل هم عن الناس، ده الأصل. بس لو كتر قوي بقى اللي هم أهل الفساد بحيث أن الصالح ده بعدين قلة جلة تنزل بقى المصالح، يعني عند قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فتنة لما تزيد قوي مش هتصيب الذين ظلموا خاص، دي تيجي بقى كله، ده معنى. فقال: نعم إذا كثر الخبث ويرفع العذاب. طبعا الناس بركة الصالحين، البركة تشمل قلنا كفار والعصاة كله. قال ابن تيمية: قد يدفع الله العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين مما لا يستحق العذاب. ومنه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إلى قوله ولو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منه عذابا أليما. فلولا الضعفاء والمؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني كفار لعذب الله كفار ما عذبهمش اللي في مكة مع شدة الأفعال والعذاب والقهر واللي عملوه في المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ما نزلش عليهم العذاب ليه؟ قال لك هينزل عذاب كله هيتهلك فيه لو نزل سلط عليه قحط ولا جدب ولا رجز من السماء. طب ما فيهم مسلمين فببركة الصالحين دفع عنهم العذاب. والكسرة منافع المؤمن وعن بركاته فقد شبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد شبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم النخلة لكسرة منافع بالمسلم. كل شيء بتكسر منافعه بيبقى فيه بركة. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم اللي هي إيه؟ النخلة. بعد كده في حاجة زي قبل ما نقل على الموضوع التاني المبحث التاني تفضلي. ضعيف ضعيف مش متكبر ضعيف مش متكبر ضعيف في المال ما يعني ما خلوش يبقى مستغني. الضعيف اللي هو مش ضعيف يعني لازم ضعيف قوتي يعني مش الضعيف اللي هو ضعيف البدنية لا خالص. الضعيف اللي هو ضعيف قلبه منكسر قلبه يعني هو ولا حاجة ما عندوش حاجة يتقوى بيها ما عندوش حاجة تخليه تغر ولا تخليه يتكبر على عباد الله أو يرى من نفسه مثلا أفضل من غيري أو لا ما عندوش الكلام ده. فهو ده الضعيف لا حول له ولا قوة ولا عنده جاه يسنده ولا مال يعينه ولا حسب ولا نسب شخص بسيط جدا ما فيش الكلام ده لكن هو صالح. فبدعاء هذا وأمثاله الله يرفع البلاء والعذاب والمصائب عن المسلمين وغير المسلمين بوجود هؤلاء الصنف من البشر. يعني المبحث الرابع المساجد. طبعا احنا بينا المرة فاتت فضاء المسجد الحرام وبركاته فاكرين فضل الصلاة فيه كما جاء في الصحيحين صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وفي رواية أحمد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. يبين فضل المسجد الحرام. أيضا الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة وإنها هذه عدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحة فيه بركة المسجد الحرام الأعمال الصالحة فيه الطواف في البيت في أي ساعة بالليل أو النهار حتى في أوقات الكراهة حتى في أوقات الكراهة. الحديث جبير بن مطعم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار أي ساعة. أنا عندي أوقات كراهة حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فينا أو نقبر فينا موتانا منها حتى تميل الشمس حتى تطلع الشمس بازغة حين تطلع حين تطلع الشمس بازغة وحتى يكون قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس إلى الغروب فتقوم ثلاث أوقات بعد الشروق يعني بعد صلاة الفجر من بعد الشروق العشر دقائق اللي بعديهم منهي تماما. كان في صلاة بعد الفجر بس العشرة دول اللي هو من أول الشروق إلى أن تطلع الشمس بازغة. وعندي الوقت الثاني اللي هو حين يكون قائم الظهيرة اللي هو برضو ربع ساعة قبل صلاة الظهر ممنوع فيها الصلاة تماما إذا يجوز. وعندي وقت حين تضيف الشمس تضيف يعني تميل حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب اللي هو الربع ساعة برضو أو تلت ساعة اللي قبل أذان المغرب. الأوقات دي منهية عنها الصلاة تماما. لكن في حاجة اسمها ذوات سبب في صلاة ذوات سبب اللي درس معنا عشان أقول اللي درست معايا الفقه عارفة الكلام ده ما درستش بعيد عشان الناس الجدد اللي ما درسوش معايا فقه. لكن عندي صلاة ذوات الأسباب بمعنى أن شخص كان نايم وصحي في وقت القراءة ولم يصلي صلاة الفجر أترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بازغة عملا بالحديث أم يصلي الصلاة. عندي نصين نص يقول له لا ونص يقول له نعم. وهنا يأتي الفقه. يعني أنا عندي حديث يقول لا تصلي اللي هو ثلاثة أوقات وهنا أنه يصلي فيه لنا أو نقبر فينا موتان عندي ده حديث نص. وعنده حديث ثاني يقول من نام عن صلاة فليصليها وقتا يذكرها. يبقى حديث بيقول له صلي وحديث بيقول له ما تصليش يعمل ايه؟ وهنا تأتي بقى مشكلة طالب العلم المبتدئ. قد يقع على الحديث الأول فيصلي قد يقع على الحديث الثاني فلا يصلي أو قد يقع على الحديثين فلا يعلم كيف الجمع بينهما فيقع في ضلال أو يظن أن أحدهما منسوخ أو أنه ضعيف. ويأتي هنا العلم بقى لا أنا عندي نص عام وعندي استثناء. في النص العام لا يجوز، خلاص انتهى الموضوع في الأوقات الثلاث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى من هذا النص ومن هذه الأوقات الصلاة اللي تستثنى منها الصلاة ذات السبع كما قال العلماء، صلاة ذات السبع ليه؟ منها الحديث ده، من نام عن صلاة فليصليها وقت أن يذكرها، أجل حديث. الحديث الثاني لا تمنع أحدا يطوف في هذا البيت ويصلي أي ساعة أو أي ساعة شاء من الليل أو نهار، من ليل أو نهار. يبقى أنا عندي أحاديث جاء فيها أي ساعة من ليل أو نهار، يبقى الوقت إيه؟ مفتوح بالنسبة للطائف اللي هيطوف، ما فيش مشكلة بالنسبة له. يبقى اللي هيطوف ممكن يطوف في أي وقت ويصلي، عارفين بعد الصلاة بعد الطواف في صلاة ركعتين يمين، يبقى هو مصرح ليه إنه هو أو أبيح له إنه يطوف وبعد طواف يصلي. طب الصلاة دي بقى أنا خلصت طوافها فقط قراها من الأوقات الثلاثة، أصلي ولا أركن؟ لا أصلي بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب صحيت الساعة الفجر وعشروا استنى لما الشمس تطلع بازغه ولا صلي؟ اصلي. نمت قبل العصر ما صحيتش الا قبل المغرب ربع ساعه وقت قراءه، اصلي العصر واستنى لما المغرب ياذن عشان ابعد عن وقت القراءه؟ لا، تصلي العصر. دي اسمها صلاه ذات سبب، ذات الاسباب دي بنصليها حتى في اوقات القراءه. الشاهد اللي بركه اللي ارجع تاني بركه عشان ساعات بخرج كده بس يعني تبقى نكت مفيده. الله يبارك فيك. يبقى دي فضل العباس جل الحرام اللي الصلاة فيه بقال 100,000 صلاة. حاجة تانية انه ليل ونهار الطواف فيه، مناسك الحج والعمرة لا تتم الا بالطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة. حد ينفع يعمل عمرة غير ما يسعى الصلاة؟ الباقي العمرة كلها طواف وسعي، والحج الركن اللي هو الاساسي فيه طواف الافاضة. لو ما عملش طواف الافاضة يسقط الحج حتى عمل ايه. فيبقى انا عندي بركة هذا المسجد. ايضا الحاجة الثالثة اللي هو طواف بين الصفا والمروة، طواف البيت، كل دي من بركات المسجد. ويعزم طبعا الثواب والمغفرة والذنوب، مثلا بيروح العمرة، العمرة كفارة بما بينها مثل كتبة الكبائر، فبيدخل بذنوبه ويخرج من الذنوب، يخرج من الذنوب كالغفرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كده صلاة الصلاة رمضان رمضان والعمرة إلى عمرة كفارة بما بينها مثل كتبة الكبائر. واحد ما عندوش كبائر كبيرة أو دخل بذنوب قد كده من المسجد الحرام عمل عمرة ساعتين خرج من ذنوب، بركة مش بركة؟ بركة عظيمة جدا. طيب بركة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا المسجد أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعد مسجد قباء، على الراجح من أقوال أهل العلم، في نزاع من أهل العلم هو الأول ولا قباء؟ لا، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأول. هنا حين وصوله إلى المدينة مهاجرة من مكة، ومن بركاته طبعا الصلاة في ألف صلاة احنا قلناها دي. الحاجة الثانية الروضة، الروضة ومنبره، الروضة أن فيه الروضة ومنبره ومنبره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. إيه بقى منبري على حوضي والروضة نفهم إيه؟ العلماء قالوا فيها أقوال. لقص الحافظ ابن حجر فتح الباري كما مذكور عندك، قال أول حاجة الروضة برياض الجنة نزول فيه الرحمات وحصول السعادة بما يحصل لهم من ملازمة حلق الذكر ولا سيما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبه تشبيها بغير أداء. نركن دي. الحاجة الثانية أن معنى العبادة فيه تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، أو هو على ظاهره، والمراد أن روضة حقيقية بأن ينتقل هذا الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة، وده اللي بعرف الظاهر، لأن الظاهر مقدم على المؤول. في فصول فقه اتفقنا ان القاعده دي نسمع حدش معايا قال زي ما قلتها، ها الظاهر مقدم على المؤول. ظاهر النص يعني معنى، وتاويل النص يعني معنى اخر. اخذ يعني الظاهر الا ان ياتي صارف يصرف النص عن ظاهره الى تاويل اخر، لان احيانا لو اخذت بالظاهر المعنى يكون فاسد لا يستقيم. فالاصل ان انا عندي نص ظاهر قران او سنه بعمل بظاهر النص، إلا لو جاء دليل آخر يحملني على التأويل، أو إن التأويل لو ما أولتش المعنى يبقى فاسد. وقول الله تعالى وصلي عليهم، الأصل إن إحنا بناخد إيه؟ الظاهر، والأصل إن إحنا بناخد المعنى الشرعي مش المعنى اللغوي. المعنى الشرعي للصلاة معروف إن الصلاة أعمال معينة، بس في الوقت لما يقول لي صلي عليهم ما ينفعش أخد المعنى الشرعي هنا، لأن المعنى الشرعي هنا معناه إن أنا أقف أسجد ولا أما العلماء قالوا يصلي هنا الصلاة يعني الدعاء. إذا أحيانا بنذهب يعني المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي ماشي، بس أحيانا ممكن أقدم لغوي زي الآية دي. الظاهر مقدم على الاول بس احيانا مقدم التاويل. ضرب مثلا على التاويل عندنا تاويلات كثيره بناخدها ونترك المعنى الاصلي منها حديث مرور الكلب والحائط والكلب الاسود والحمار والحائط يفسد على الرجل مروره يفسد على الرجل صلاته أن يمر بين يديه الكلب الأسود أو المرأة أو الحمار ثلاثة دول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لو خدت الحديث على ظاهري كده وما أولتش يبقى معناها وفي ناس أهل الظاهر بيغنوا الحديث كده يعني إن معناها أن الرجل تفسد صلاته وقف يصلي أربع ركعات وأتقن الصلاة وأحسن القيام والركوع وأدى الصلاة على أكمل وجه وفي آخر ركعة خالص راحت مؤدية قدام واحدة من واحدة امرأة أو عدى قدامه كلب أو مر بين يديه حمار. لو خدت بظاهر الآية الصلاة فسدت عيد الصلاة ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لأن عندي نصوص تانية تمنع أن أنا أخذ ظاهر الحديث وأذهب إلى التأويل. إيه النصوص التانية؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا عملت هو أقصى ما عندي وصليت إلى سترة ثم أتى حمار أو امرأة أو كلب ومر بين يدي، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت ما علي ما أمرت به خلاص، واجتهدت ما استطعت ان انا اصلي مكانه مفيش كلام، حد افسد صلاه وعيد ثاني وعيد ثالث وعيد رابع يبقى نضطر الى التاويل. ايه معنى تاويل حديث؟ انه تنقص صلاه هذا الرجل، يعني الصلاه مش كامله. ليه؟ من التشويش اللي هيحصل. واحده عدت قدامه وبص لها، كلب عدى خاف يحصل ينجس له المكان، ففي تشويش فمش هتبقى الصلاه. فهنا المعنى هو الصلاه مش هتبقى كامله. انا يعني بقول كان الامثله دي ليه؟ عشان ابين لك انه اصلا الظاهر مقدم على الأول، إلا إذا اضطرينا إلى التأويل. ليه نضطر إلى التأويل؟ لأن لو خدنا بظاهر النص هنقع فيه أخطاء وفي محظور وإلا لا يجوز، فبنضطر العلماء إلى التأويل. فهنا عندنا ما عنديش سبب يخليني أول. إيه اللي يخليني أول؟ عندي السبب. إيه المشكلة إن منبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة تبقى في الجنة على منبر يوم، يعني منبره ده يبقى على حوضه يوم القيامة، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. أنه قال صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، قال أكثر أهل العلم المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا. أكثر أهل العلم قال على ظهر حديث أن المنبر ده اللي كان بيخطو فيه في الدنيا هو نفسه اللي هيبقى على الحوض في الموقف وفي يوم القيامة، ففيش أي مشكلة خاص. ومعنى ذلك أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يريد صاحبه الحوض ويقتدي شربه منه، يعني الإنسان يعني يحاول يقعد في المكان ده كتير ويروح عند الروضة ويصلي ويدعي إن شاء الله يرجى له أنه يوم القيامة برضه يورد على الحوض ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام مش على الإطلاق، أي حكم العلماء بيقولون مش على الإطلاق، دي قاعدة تحفظيها إلا الأمور الأجماع عليها. ما دون الإجماعات عشان ترتاحي كده، ما دون الإجماعات أي كلام العلماء يطلقوه مش على الإطلاق، يعني الغالب يقولوا عليه خرج مخرج الغالب. وإلا في ناس رايحة جاية على عمرة وقاعدين في الروضة ما بيسوهاش وهم صوفية وبيتمسحوا في القبور وبيتمسحوا في كذا ومدد يا نبي، دول بتوع الحب دول، فهمتيني؟ لكن هو بيتكلم على العام الغالب على الإنسان اللي هو الملازم اللي راح على منهج أهل السنة اللي عمل عمل إلى آخر. لكن واحد هيرتكب من الموبقات وهو من الكبائر وربما عمل امور شركيه اخرجته من المله، اقول له طالما انت صليت في الدنيا عند المنبر وقعدت عند الحوض عند الروضه يبقى ان شاء الله في الاخر هتروح كده. ما هي الناس اللي بتتقاطع على الروضه عشان المخاب يقولها كده، روضه من رياض الجنه والمكان ده هيبقى هناك واللي هيصلي هنا هيخلص يبقى ده، فبيقطروا بعض ويضربوا ويموتوا عشان فاكر ركعتين هتصليهم تنقرهم في النقر ده اللي هتصليه دقيقتين هو ده اللي هينجيها وده اللي هينجيها. لا طبعا كله من الجهل. طيب وقيل ان له هناك منبرا على حوضه والله تعالى اعلم. طبعا لنا ظهر حديث اولى واقرب للحقيقه يعني. ثالثا بركته مسجد قباء والصلاه فيه. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى ياتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة. مسجد قباء ربما الناس تقصر يعني في الصلاة في قباء، والحديث صحيح يعني حديث صحيح السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني وغيره حديث صحيح. ففي ناس بتروح المدينة بتخش مسجد خالص ولا بتروح تصلي فيه، مع إنه اللي بيصلي فيه كأنه زي عمل عمرة، يعني راح تعملي عمرة طب ما تصلي كمان في المسجد ده وتروح تعملي عمره وتاخدي اجر عمره بدل ما رايحين جايين على التنعيم، رايحين جايين على التنعيم البدعه اللي شغالين لي فيها دي. يروح على المدينه ويصلي في قباء. بركة المسجد الأقصى. الأقصى قال تعالى مش الدرجة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله يعني إيه بركة المسجد الأقصى؟ قيل باركنا حوله كثرة الأشجار والثمار والزروع والقصب الدائم. المكان ده على طول الزرع شغال، على طول الإنتاج موجود، على طول الخير كتير، دي بركة. وأنت ممكن تزرع أرض ما تطلع لكيش حاجة، مش كده؟ يقولك السنة دي الأرض طلع بول، فرحين تسمع منه الكلام ده، يقولك زرعنا السنة ما طلعش حاجة، نص المحصول طلع بايظ، مش عارفة جه سيل غرق المية، سمعنا الفلاحين بقى الكلام ده كتير، لا، عند المسجد الأقصى لا، على طول الثمار شغالة، وعلى طول الزروع، والبركة هناك مستمرة، إن ربنا بارك في هذا المكان، فكان كثرة الخير فيه كثيرة جدا، من بركته تفضيله على غيره من المساجد، سواء كان المسجد الحرام سواء المسجد الحرام وسواء مسجد المدينة، يعني أفضل مسجد الحرام المدينة وراء على طول مسجد الأقصى، دي من بركته هو أفضل جميع المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة. وما يطلب شد الرحال إليه للعبادة والصلاة فيه، أن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفياء، برضو كل دي من بركة المسجد الأقصى. سبحان الله أنه محل الأسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء فيه رحلة الإسراء والمعراج، تعرفين لما أسرى به المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء، محل الأنبياء والأصفياء، في بركة كثيرة لا تنقطع، فبركة المسجد الأقصى الحقيقة عظيمة جدا.
هي صح يعني
الصلاة فيكم صلاة؟ مش مذكرة الحديث بس أعتقد فيها نص، مش مذكرة. نعم
يعني
جاهز
للمراه
او لاي حد حول المسجد
الحرام لو في
فندق او حتى تعرض مثلا هي صلي او ساعتين من الحرام من الكعبه وده شق صدره في الكعبه والحاصيدة صحاب شق الصدر جاء فيها روايتين، جاءت رواية في الكعبة وجاءت رواية في بيتي، دي حاجة وده استشهاد غير محل خالص تماما اطلاقا. لا لا ده كلام غير مقبول صراحة. هم دلوقتي بيدوهم رخصة ان كل الفنادق اللي حوالينا الحرم تصلي وحرم، اولا انقطاع الصفوف يبطل صلاة الجماعة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصفوف الاول فالاول، فما فيش اتمام صفوف، واول ما بيقفل الباب هاب ان الناس اللي هي عند الباب على طول معاه ماشي الصفوف متمة، بعد كده تمشي الساحة الحرم كبيرة، اللي راح هناك يعرف المنظر ازاي، الساحة كبيرة مسافات، 5 بيصلوا لوحده، اول ما تبعدي بقى شوية 6 لوحده، 10 معاك وعاملين مجموعات مجموعات، ما غير بقى الشارع، ما مش مشكلة الشارع، ما هو لو الشارع والصفوف متصلة هنحسبه حرم، هنحسبه حرم. لكن طب هاب ان هو حتى حرم، هاب ان هو حرم، انت الصفوف منقطعة، انت هنا بقولك ما تصلي في القاعة دي، انت ما صليتيش جماعة تحت ليه؟ عشان في قطع صفوف ما ينفعش. فهو دلوقتي بيصلي مجموعة، شوف المنظر والمساحات فاضية وراها مجموعة تانية، طب تعالي بقى على الفندق، كل مدخل الأوتيل ده كله فاضي، وبقى تطلع دور تاني وبقى في يصلي. أنا يعني مش ما أنا بقول لك أنت ما تعملهاش، العلماء أبحوا خلص العلماء على عين الراس، بس أنا ما عنديش دليل واضح جلي. لكن أنت لو هتروحي لا أصلاش بالطريقة دي خالص، ولا تقعدي لي الفندق وتقولي لي انا اللي قالوا مكه كلها حرم، مين اللي قال كده يعني ازاي الكلام ده؟ برضو كاني في الحرم بصلي في الحرم ده ينفع الكلام ده؟ ما هو فندق الساعة، ما انا عارفه حبيبتي، ما هو فندق اللي فيه الساعة ده زمزم، ده برج زمزم، ما ينفعش حبيبتي انت انزلي صلي جوه المكان، ما ينفعش هنضحك على بعض يعني، ما ينفعش صلي جوه المكان. لكن انا اصلا اصلي كده لا، ده الحقيقه مش موضوع خطا خالص يعني. طيب في بعد كده المبحث الخامس اللي هو الازمنه المباركه او مبارك من الازمنه. عندي ازمنه مباركه كثيره، معلش سامحوني انا مجهده النهارده، نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله المره الجايه. جزاكم الله خيرا.